إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المعلوم لدينا جميعا أيها الإخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجل غاية شريفة ومنزلة عظيمة، ألا وهي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بالعبادة. والعبادة كما عرفها العلماء هي اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بشرط تمام الحب، أي الحب لله، مع تمام الذل، أي لله. فكل قول وكل عمل ظاهر أو باطن يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه فهو من العبادة. والعبادة مبناها على الذل والافتقار والخضوع والمحبة والتعلق بالله رب العالمين وحده لا شريك له. وهذا أيها الإخوة يعود إلى أمر جامع، ومع أنه أمر جامع إلا أننا نسيء فهمه ونجعله خاصا بالأقوال، مع أنه أمر جامع يشمل الأقوال والأعمال، ألا وهو الدعاء. فمبنى العبادة على الدعاء، ولذلك روى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالعبادة ترجع إلى الدعاء، والدعاء هو ركنها الأعظم، الدعاء هو ركنها الأعظم. فكل ما تقوله وتفعله مما يرضاه الله تبارك وتعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة فهو دعاء. فإذا دعوت الله بلسانك: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب اهدني وسددني، هذا دعاء، دعاء بالقول، دعاء مسألة. وإذا صليت فهو دعاء، إذا صمت دعاء، إذا أخرجت زكاتك دعاء، إذا وصلت رحلك دعاء، إذا أحسنت إلى دارك دعاء، ولكنه دعاء بالفعل وهو دعاء المسألة. فالعلماء يقسمون الدعاء إلى دعاء مسألة باللسان، ودعاء عبادة وهو كل ما تفعله ترجو به وجه الله تبارك وتعالى. الدعاء عباد الله هو أعظم وسيلة عند الله تبارك وتعالى، والوسيلة وصيلة، الوسيلة وصيلة، الوسيلة هي التي توصلك إلى رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يرجع إلى الدعاء، سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء عبادة. ولما كان الدعاء بهذه المنزلة وجب علينا عباد الله أن نعرف فضله ومنزلته ونعرف شروطه وآدابه. فمن فضائل الدعاء أنه الصفة المميزة للرسل والأنبياء. أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله بالدعاء، وأنهم يدعونه وحده سبحانه وتعالى. آدم عليه السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام. يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهكذا بقية الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ضرب المثل الأعلى في دعاء ربه، دعاء عبادة ودعاء مسألة، في يوم بدر قام يدعو ربه حتى سقط رداؤه عن كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي سمة الأنبياء ودين الأنبياء، دعاء الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنبياء بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن فضائل الدعاء أنه دأب الأولياء والصالحين ووظيفة المؤمنين المخلصين. فذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالدعاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذكر سبحانه وتعالى من أوصافهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وذكر من دعائهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن فضائل الدعاء أنه من شأن الملائكة المقربين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. ومن فضائل الدعاء أن الله تبارك وتعالى أمر به ووعد الإجابة عليه وحث عليه، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، واسألوا الله من فضله. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله تبارك وتعالى يغضب إذا تركت سؤاله وتذهب وتسأل ابن آدم الذي يغضب إن سألته. ومن فضائل الدعاء أنه أكرم شيء على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. تدرون لماذا عباد الله؟ لأن في الدعاء تظهر قدرة الله ورحمة الله وكرم الله وغنى الله، ويظهر فقر العبد واحتياجه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك كان الدعاء أكرم شيء على رب العالمين. ومن فضائل الدعاء أنه السبب الأعظم للنجاة من النار. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه، فذكر سبحانه أن دعاءهم ربهم هو الذي وقاهم عذاب السموم. ومن فضائل الدعاء أنه قرب من الله تبارك وتعالى. تقرب من الله ويقرب الله منك في أثناء الدعاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك كان من السنة أن تكثر من الدعاء في السجود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ومن فضائل الدعاء أنه خير كله فكل داع يستجاب له، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، كل داع يستجاب له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فكل داع يستجاب له، كل داع يستجاب له ما لم يعجل كما سنذكر. ومن فضائل الدعاء أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يجالس أهله ولا يعد عيناه عنهم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن فضائل الدعاء أنه تتنزل به الرحمات ويدفع به البلاء. تدعو فتوقى، توقى من البلاء فلا يقع، وتدعو بعد البلاء فيرفعه الله إذا وقع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، أي من البلاء. فعليكم بالدعاء عباد الله. ومن فضائل الدعاء أنه يرد القضاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإن قال قائل: القضاء لا بد منه، فكيف الدعاء يرد القضاء؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى يقضي قضاء معلقا، إن دعا يصرف عنه البلاء، وإن لم يدعو يقع به البلاء. فثبت أن الدعاء يرد القضاء. ومن فضائل الدعاء أنه يزيد الإيمان ويزيد حلاوة الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من نعم الله على عباده أنه يبتليهم بالضر والشدة والكرب فيخلصون له الدعاء ويرجونه وحده لا يرجون سواه، ويتوكلون عليه وينيبون إليه ويبرؤون من الشرك. كل هذه فوائد. قال: حتى إن هذه النعمة تفوق نعمة رفع البلاء. فما يقع للإنسان من زيادة الإيمان وحلاوة الإيمان عندما ينزل به الكرب فيتعلق قلبه برب العالمين، هذه نعمة أعظم من كشف الكرب. حتى قال أحدهم: إني لأدعو الله عز وجل بالحاجة فينكشف لي من لذيذ المعرفة وحلاوة الإيمان ما لا أتمنى أن يعجل الله بقضاء حاجتي. فهذا كله من آثار الدعاء ومن فضل الدعاء. فالزموا الدعاء عباد الله، بالدعاء تعرف حقيقة الأسماء والصفات، تعرف ربك بأنه سميع بصير، بأنه عليم حكيم، بأنه غني كريم، بأنه بر رحيم. فتعرف هذا كله في الدعاء. فصح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. إذا كان الدعاء بهذه المنزلة وأنه العبادة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. فاعلموا عباد الله أن للدعاء شروطا حتى ينفع، فمن ذلك ألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ومن ذلك ألا تعجل فتقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم على وجه الأرض يدعو إلا أعطاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. ومن شروط الدعاء أكل الحلال. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر، والإنسان إذا كان مسافرا فإن هذا من موجبات إجابة الدعاء، يطيل السفر أشعث أغبر، لأن رص الهيئة أيضا مما يساعد على إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء وأيضا يمد يديه إلى السماء ويلح على ربه يقول يا رب يا رب. طيب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. فلننظر في أحوالنا عباد الله، إذا تأخر عنا الدعاء، إذا تأخرت عنا إجابة الدعاء فنحن السبب. ننظر في مطعمنا ومشربنا وملبسنا ومكسبنا. وذكر العلماء آدابا كثيرة للدعاء، إلا أنه عند التأمل فنجد أن هذه الآداب هي موزعة على اللسان والقلب والبدن والأحوال. فمما يخص القلب أن تدعو الله تبارك وتعالى مخلصا، فادعو الله مخلصين له الدين، أن توقن بالإجابة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأيضا حضور القلب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. أنت تدعو في واد، أنت تدعو وقلبك في واد آخر. فمن آداب الدعاء حضور القلب، وأيضا أن تعزم المسألة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعوتم فاعزموا المسألة فإن الله لا مستكره له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن اعزموا المسألة فإن الله، وعظموا الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. ولذلك كان من الخطأ عباد الله، وهذا منتشر بين الناس، أنه إذا دعا لأخيه علق ذلك بالمشيئة، فيقول وفقك الله إن شاء الله، رزقك إن شاء الله. هذا خطأ، ولكن تقول وفقك الله، سددك الله، تعزم المسألة وتعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. وأيضا عباد الله، من آداب الدعاء على اللسان أن تبدأ بتحميد الله والثناء عليه، فقبل أن تذكر مطلوبك تثني على الله تبارك وتعالى، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تدعو. وإذا دعوت تبدأ بنفسك، ولا تدعو على نفسك ولا على أولادك ولا على أموالك، لا توافق ساعة يستجيب الله فيها. ومن ذلك أن تخفض صوتك فلا تجهر. قال الحسن: كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما هو إلا همس بينهم وبين ربهم. وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لما رفعوا أصواتهم: قال ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع بصير أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن أداب الدعاء أن تلازم الألفاظ النبوية، فإن الإنسان إذا دعا بدعاء من عند نفسه ربما يكون فيه شرك بالله وهو لا يشعر، فتواظب على الألفاظ النبوية وتلازم الجوامع من الدعاء كقوله، كأن تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما بالنسبة للبدن فمن آداب ذلك أن تستقبل القبلة، ومن آداب ذلك أن ترفع اليدين حيث ثبت الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ومما ينبغي عباد الله. وأما بالنسبة للأحوال فتتحرى أوقات الإجابة عند السحر، وفي هذا اليوم في يوم الجمعة في آخر ساعة ساعة إجابة، وفي كل ليلة ساعة إجابة، وبعد زوال الشمس تفتح أبواب السماء وتدعو بين الأذان والإقامة، وهكذا تتحرى أوقات الدعاء. وأيضا تدعو الله تبارك وتعالى في حال الرخاء ولا تقتصر على حال الشدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يستجيب الله له في حال الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في حال الرخاء، فليكثر الدعاء في حال الرخاء. ومن الأخطاء الشائعة عباد الله، ومن الأخطاء في الدعاء أن تدعو غير الله تبارك وتعالى، فإن غير الله تبارك وتعالى ليس عنده شيء. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يمد يديه إلى الماء في البئر ويريد أن يصل الماء إلى يديه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فالدعاء علامة التوحيد، وأصل التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة، ومن علامة صاحب السنة أن يدعو لولاة الأمر. قال الإمام أبو الحسن علي البربهاري رحمة الله عليه وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها لإمام المسلمين فإن في صلاحه أمن البلاد والعباد. وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه والدعاء لولاة الأمر من أعظم القربات وأجل الطاعات. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق حكام المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم البر والتقوى، وأن يجعلهم رعاة وفي خدمة الإسلام والمسلمين، وأن ينصر بهم التوحيد والسنة، وأن ينصر بهم دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.